أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بالأمس أما بعد، فإنه بالأمس ذكرنا الآية التي ذكرت الأولاد والآباء والإخوة الشقائق، الأبوين الأم والأب والأبناء والأبناء، الأصول والفروع. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل الزوج له حق نصيبي الزوجة، الأخ له نصيبي الأخت إذا ورث معها، الإبن إلا الإخوة لأم كما سيأتي، لأنهم أدلوا من جهة الأم من جهة واحدة فيسووا بينهم، وهذا إجماع ونص القرآن. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الآية التي بالأمس ذكر الله فيها الأصول والفروع، فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين. إذن الذكر ما له نصيب محدد من الأولاد إلا إذا كان معه أخته يقاسمها أو أخواته، أما إذا كان لمفرده الورثة يأخذون الحقوق والباقي له هو، يقال له العاصب، ما له حق. الإبن وابن الإبن ما له مقدار محدد من التركة، يأخذ أصحاب الفروض فروضهم والباقي له. فإن كان معه أخت يقاسمها يكون لها هي، يكون له ثلثان ولها ثلث، وإذا كان معهم ورثة أخرى يأخذون نصيبهم. إذن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مضطرد إلا في إخوة إلا في الأخوة للأم. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الميت اللي هو الوالد والدهم. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن، أي النساء، ثلاثة أو مية لهم الثلثان. فإن كنا واحدة فلها النصف. فإن كنا اثنتين اختلفوا، والجمهور ألحقوها بالثلاثة وقالوا لاثنتين لاثنان جمع، وقاسوها على ماذا؟ على الأخت في آخر آية الصيف التي ستأتي في آخر النساء. وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كانت الأختان ترث الثلثين فمن باب أحرى البنتين. ولبعض علماء أنها ترث الاثنتين يأخذان النصف، وهو قول مرجوح. وإن كانت الوارثة واحدة فلها النصف. ولأبويه الميت لكل واحد منهما السدس إن كان فيه فرع وارث. إذن إن كان للميت ابن أو بنت أو ابن 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 فللأبوين لكل واحد منهما السدس. فإن لم يكن مع الأب والأم أبناء وكان الورثة الأب والأم فللأم الثلث والثلثان للأب لذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت معهم زوجة أو زوج الجمهور قالوا تكون كأن الزوج والزوجة غير موجودين، فتأخذ الأم ثلث الباقي والباقي للأب. إلا أن الأب والأم إذا كان معهم بنت تأخذ النصف ويأخذ الأب السدس، وتأخذ الأم السدس والباقي يأخذه الأب تعصيبا. طيب، فإن كان أب وأم وزوج، أب وأم وزوج، بعض العلماء قال يأخذ الأب يأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم الثلث، ويبقى الباقي لمن؟ للأب. قالوا هذا يخالف العادة، هذا رأي لبعض، لكن قالوا لا، يبقى الزوج والزوجة كأنهم غير موجودين، والباقي تأخذ الأم ثلث الباقي والباقي للزوج، وهذا قول الجمهور. ثم قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فإن كان له إخوة للميت إخوة فلأمه السدس. ولذلك إخوة لأم هؤلاء عندهم أمر عجيب. أولا يحجب يرثون مع من أدلى بهم، وبعدين يحجبونه حجب نقصان، وبعدين ذكرهم وأنثاهم سواء. إذن الإخوة لأم لا يرثون مع الأصول ولا مع الفروع الذكور. إذا جاء الولد لا يرث، إذا جاء الأب أو الجد لا يرث، لا يرث الإخوة لأم مع الأصول ولا مع الفروع، لا يرثون إلا مع عيش الحواشي أو مع أمهم. فإن كان له إخوة فهو يحجب الأم حجب نقصان والباقي يأخذه الأب، فلأمه السدس والباقي للأب يأخذه تعصيبا وميراثا. بنت وأم وأب وإخوة لأم، بنت وأب وأم وإخوة لأم، البنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس. بنت أم وأب وإخوة لأم، أم وأب وإخوة لأم، الأم تأخذ السدس والإخوة لأم يسقطون لوجود الأب والباقي يأخذه الأب، ينقصوا أمهم ولا يرثون. من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية بالأمس قلنا لأنها مظنة للتضييع، أما الدين فأصحابه يبحثون عنه، ويقدم في التركة ما كان فيها، ما كان خاصا في عين المال، ثم ما كان في ذمة الميت، ثم الوصية، ثم يعني هو يجهز على القول الراجح، وما بقي يقسمه الورثة. يوصى بها أو دين، أيوة، وصية من الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذن حاول أنك تعلم أن ما عمله الله لك هو الذي فيه الصلاح
فلا تدري هل يكون الخير في الولد أو في الأب. والله قسم التركة وجعل هذه الطريقة، ولا تدري هل النفع يأتيك من الأب أو من الولد، وهل يأتيك في الدنيا أو في الآخرة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ولكن الله فرض ذلك فريضة، وهو الذي يدبر الأمر، فامتثلوا أوامره واعملوا بمقتضاها، والذي ينفعكم يعلمه الله، أنتم لا تعلمونه، أيكم أقرب لكم نفعا. هذه الجملة جاءت معترضة للتنفيذ وللتنبيه على أنكم تجهلون العواقب والحقائق، فنفذوا ما أمرتم به واعملوا بمقتضاه، فإن فيه صلاح الدنيا والأخرى. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ولكن فرض ذلك عليكم فريضة، فامتثلوه واعملوا به، واعلموا أن الذي هو ينفعكم يعلمه الله وأنتم لا تعلمونه، وإنما نفذوا الأمر. إن الله جل وعلا كان ولم يزل عليما بنياتكم حكيم به تشريعه، فابشروا ونفذوا وامتثلوا. ثم جاء بالآية الأخرى وهي في الأزواج والأخوة للأم، ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، جمع زوج، زوجة تقال لها أزواج، زوج. ولكم أيها الأزواج الذكور نصف ما ترك أزواجكم الإناث. إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث، لا لها ابن ولا ابن 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 ابن، ما عندها ابن، وابنها عنده ابن ابن، ما دام ما عندها فرع وارث للزوج النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الولد يقال للولد وولد الولد إلى 100 جد يرث، ولد الولد ولد يرث، والبنت ترث، والبنت أولادها لا يرثون. بنات بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. نعم قالوا هكذا. ولذلك بعض الناس إذا قال لولدي لا ينبغي يدخل كل من كان ولده، ولو ولد البنت هو ولد، لكن شرعا هو ينسى، ادعوهم لآبائهم. إذن ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم نساؤكم، بشرط أن لا يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. يوصين الرجال يوصين والنساء يوصين، الهندات يدعون والزيدون يدعون، أي من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن تقسم التركة على الورثة بعد إخراج الوصية وبعد إخراج الدين، وهذا كرروا 3 مرات، وبعدين في آخر الآية بيّن أنه غير مضار وهو محمول عليه الجميع كما سيأتي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، ولهن الربع مما تركت، لهن أي النساء الربع مما تركتم أيها الأزواج، لهن أي النساء الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن للزوج ولد فيكون لزوجته أو لزوجاته الربع يقسم بينهم. فإن كان لكم أيها الأزواج الذكور ولد فلهن أي الزوجات الثمن واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربعة. إذن الزوجة إذا مات عنها زوجها ولم يكن له ولد تأخذ الربع، إذا كان له ولد تأخذ الثمن، إذا كانت واحدة تأخذ الثمن، إذا كانت اثنتين تأخذ الثمن، ثلاثة أربعة، ولا فيه زوجات أكثر من أربعة. والإماء لا يرثن، السراري لا ترث لأنها ملك، وهذا من الله وعجز حكمي قام بشرائح من خلق الله بسبب الكفر، ولذلك لا يكون رق في الإسلام إلا بسبب الكفر. شؤم الكفر هو الذي شرع الرق. نعم، ولكن الإسلام تشرف للحرية وأمرهم بأن لا يحملون ما يطيقون ويسكنون ويلبسون ويحترمون ويعلمون ويحفظون وينسبون لك، ومولى القوم منهم. نعم، وأغلب من حمل العلم الموالي. نعم، إما مولى بالعتق أو مولى بالإسلام، أغلب الذي هو عربي من القراء اثنان، وأغلبهم غير عرب، ابن عامر وأبو عمر وباقيهم أحاط به الولاء كما يقول الشاطبي. ذلك هذا الإسلام جاء ورفع الجميع ووضع كل خسيسة، ولذلك إنسان رزقه الله بالإسلام يفتخر بالإسلام، يحمد الله بالإسلام، يعتز بالإسلام، لأن أي شيء بدون الإسلام ما له قيمة. ذلك ما لا يقول الراجز لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. سلمان منا آل البيت، أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. ذلك لما جاء الإسلام أصبح التمايز بالإسلام. إذن يقول جل وعلا وإن كان رجل، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، كما تقدم الأول، حتى يؤكد أن الوصية والدين تقدم قبل قسم التركة. وإن كان رجل يورث كلالة، يقال مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة، والكلالة من الكل والكلال وهو الضعف، فإذا كان الموروث ليس بأب ولا ابن يقال له كلالة، وإذا كان المال موروث ليس من أب ولا ابن يقال له كلالة، وإذا كان المورث ليس بابن ولا أب يقال له كلالة. إذن هو من الكلال وهو الضعف، لأن الوراثة تكون في الحواشي. وقد قال أبو بكر أقول فيها برأيي هي ما عدا الوالد والولد. وقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فضربه في كتفه وقال له تكفيك آية الصيف. آية الصيف هي الآية الأخيرة، وقال عمر: ما سألت رسول الله أكثر من الكلالة، ووددت أنه بين لنا فيها هي ما عدا الوالد والولد. أقول فيها برأيي هي ما عدا الوالد والولد. وهذا صريح القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف مع الأب ولا مع الجد. فتبين أن ليس له ولد صريح وله أخت فلا نصف ما ترك، هذا مفهوم منه أنه لا أب له ولا جد. إذن الكلالة هي ما عدا الوالد والولد، وهذا صريح القرآن. إذن وإن كان رجل يورث، يورث صفة أي موروث كلالة، يورث في حال كون ورثته كلالة، أو امرأة، أو كانت امرأة تورث كلالة، وله أخ أو أخت من أم. هنا له أخ أو أخت من أم، فلها فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس. هذا صريح في التسوية بين أبناء الأم، كل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا صريح في أنهم إخوة لأم. أيوة، لو كانوا 100 لهم الثلث، 3 لهم الثلث، 2 لهم الثلث، لأن سدس والسدس كم؟ ثلث. وله أخ أو أخت فلكل واحد أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس. إذن للذكر مثل حظ الأنثيين، انخرمت في إخوة الأم، إخوة الأم يتساوون لأنهم أدلوا من جهة واحدة، فهم يتساوون لأجل الجهة التي جاءوا منها. أما الإخوة الأشقاء أو لأب، لأن هذه جهة إيش اللي فيها قوة أقوى من الأم، فلذلك يكون للذكر فيها مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. وهنا وقف مع الوصية: لا يجوز للمسلم أن يوصي مضارة بورثته، لا يجوز للمسلم أن يوصي مضارة بورثته، وإنما يوصي تقربا لله وطلبا لما عند الله من ذلك. أما يكون غضبا من ورثته فيوصي ليحرمهم، هذا لا يجوز، والله لا تخفى عليه خافية. ولذلك قال: غير مضار. أو يقر بدين عليه لأحد وليس عليه دين مضار بالورثة، هذا لا يجوز. يقول لفلان علي دين عشان لا يأخذ الورثة، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي أبدا. فلا يجوز للوارث أن يضار الورثة، ولكن الله أعطاه عند موته ثلث ماله، فينبغي أن يعطي ثلث ماله لله. أما إذا أعطاه مضارة فالجمهور قال يثبت لكن لا أجر له، لأنه أعطاه لأجل ينقص الوارث ولم يعطيه لأجل الأجر، فلا يجد الأجر. لكن عند الجمهور يمضى، وعند بعض علماء المالكية يرد، إذا علم أن هذه الوصية للمضارة بالوارث يرد، ولكن هذا القول ضعيف لأن هذا الجزء من المال أعطاه الله للمحتضر أن يعطيه ويتصدق به، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك إكراها للوارث أن يرثه، وإنما ينبغي أن يتصرف فيه لكي ينال الأجر وينال الحظ عند الله.
نعم.
أيوة. وصية من الله مفعول مطلق، يوصيكم الله وصية حاصلة أو صادرة من الله جل وعلا. نعم. والله عليم بنياتكم، حليم بكم، ولذلك رحمكم وبين لكم مصالحكم ووضح لكم الطرق التي تفوزون بها وأمركم بسلوكها وبين لكم الطرق التي تكون لكم فيها ضرر وحذركم من سلوكها، غفور حليم بكم، فلذلك شرع لكم هذا التشريع.
نعم. فيه أسئلة؟
نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: للرجال جار ومجرور، ما متعلق هذا الجار والمجرور؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال جار ومجرور متقدم، ونصيب مبتدأ مؤخر. للرجال نصيب وللنساء نصيب، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. استقر للرجال نصيب أو كائن للرجال نصيب. أيوة، هذا واضح. في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الآية قول القائل في كان يجوز أن تكون للنقصان والتمام، ما معنى ذلك؟ تكون ناقصة يعني تدخل على المبتدأ والخبر، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر. ولكن أحيانا كان تأتي تام بمعنى حصل، وإن كانت واحدة أي وجدت واحدة فيقال لها تامة، أي ليست من ناقصة، ليست من الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر، هذا هو معنى تامة، يعني هنا بمعنى وجد أو حصل، تعمل عمل الفعل. أما إذا كانت ناقصة هي تدخل على المبتدأ والخبر. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ لأني لا أستطيع أن أقرأها مع الإمام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اختلف العلماء في الفاتحة، فقالوا هي ركن على المنفرد وعلى الإمام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقالوا المأموم إذا كانت الصلاة سرية يتحتم عليه قراءة الفاتحة، وإذا كانت الصلاة جهرية يحاول أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن استطاع أن يقرأها لا غبار عليه وهذا الأولى، وإن لم يعطيه الإمام فرصة قراءة الإمام تكون له قراءة. وإن كان الإمام الشافعي الإمام البخاري لا يرى إلا أن كل مصلي لازم يقرأ الفاتحة، وله جزء اسمه القراءة خلف الإمام، قراءة الفاتحة خلف الإمام. لكن قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال العلماء هذا في القراءة، في قراءة الإمام، إذا قرأ الإمام في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا كنت تستمع ومأمور بالإنصات ومأمور بالفاتحة ما لا تفعل؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وورد ولم يصح قراءة الإمام للمأموم قراءة، لكن هذا لو ثبت لقطع النزاع. ولكن الذي يستمع كأنه يقرأ. قال: قد أجيبت دعوتكما، لأن دعا موسى وهارون قال أمين يستمع له، قال قد أجيبت دعوتكما. فالذي يستمع ويؤمن كأنه قرأ، والله أعلم. نرجو الله لنا ولكم التوفيق.